بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. قال: حدثنا أبو النعمان وهو عارم بن الفضل، قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. رفع الصوت بالعلم. وكأنه يشير إلى ما جاء من النهي في رفع الصوت، والله عز وجل يقول في وصية لقمان لابنه: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فلما كان كذلك ربما التبس وأشكل هذا الدليل، أبان الإمام البخاري أن هذا الرفع المنهي عنه في غير العلم، أما في العلم فإنه يشرع رفع الصوت به. أما العلم فإنه يشرع رفع الصوت به. وقد كان المحدثون ربما حضر مجلسه 30,000 أو أكثر، فيجعل مبلغين لم تكن هناك مكبرات صوت، فيرفع صوته بالتحديث، والذي يسمعه يبلغ عنه يرفع صوته بالتحديث، يقول: قال كذا وكذا، والذي يليه هكذا، كل من سمع يبلغ الآخرين. وهذا من باب رفع الصوت بالعلم، ومن باب ذلك أيضا ما ثبت من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وفي حديث النعمان قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته وقال: أنذرتكم النار، فلو أن رجلا بي في مكان كذا وكذا، أي مكان بعيد، لسمعه، أي سمع ذلك الصوت. وخطب الناس في منى وكانوا نحو 100,000، فأسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، وهذه بركة من الله عز وجل، إضافة إلى ما دل عليه هذا الباب وحديثه من شرعية رفع الصوت بالعلم. ويكون هذا الرفع في حدود ما يطاق، لأن الإنسان إذا شق على نفسه تعب، ولربما انقطع صوته أحوج ما يكون إليه هو. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إن الذين تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنكم تدعون أقرب من أحدكم إلى أحدكم من عنق راحلته، لستم تدعون أصم ولا غائبا. وذلك أنهم كانوا في سفر وكانوا يرفعون أصواتهم بالذكر، كلما صعدوا كبروا وكلما نزلوا سبحوا مع رفع الصوت بالذكر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهذا التذكير لهم رفقا بهم، وأنهم يربعون على أنفسهم، فيكون رفع الصوت في حدود ما يطاق وبما لا مشقة وبما لا يؤدي إلى انقطاعه وهكذا. وأمر الجهر بالقرآن أيضا إنما نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه رفع صوت بالعلم، وقد كان يرفع صوته به، وكان المشركون يسمعون فيسبون القرآن ومن أنزل القرآن. قال الله عز وجل ولا تجهر بصوتك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، لغرض يعني كان هذا النهي سدا لذريعة مفسدة عظمى. فإن إسماع المشركين كلام الله أمر مقصود وهو مصلحة، إلا أن المفسد المترتب على ذلك من سب الله وسب كتابه ورسوله أعظم، لهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغض. وفي سياق الثناء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، وهنا المقصود به فضل الجهر بالقرآن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به أن يرفع صوته. وقال عليه الصلاة والسلام إن المؤذن ليستغفر له مدى صوته من حجر وشجر، وهكذا نظيره في التلبية. فرفع الصوت بالذكر في مثل هذا وبالعلم له أصوله وأدلته، وفي بعض الأحوال يكون بحسب الحال، مثل الذكر دبر الصلوات لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع به جدا، وكان كل يسمع نفسه. وهناك أذكار في السجود وأدعية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فكل بحسبه. الجهر بجهر رفع الصوت بالعلم عند الحاجة مشروع، والإنسان على نفسه بصيرة وهو بصير بها وهو عليها بصيرة أيضا، فإن كان يرى من نفسه أنه إن جهر بصوته حصلت يعني تواردت عليه الأدلة وقوي نشاطه وازدادت بلاغته له ذلك، هذا شأن كثير من الناس. وإن كان يرى أنه إن رفع صوته تلعثم وتفلتت عليه الأدلة وكأكثر اللحن وبح صوته وفتر، الأولى له أن يلازم ما هو في طوقه وفي وسعه، وهذا أمر حسن في العلم وفي غيره. قال الحافظ رحمه الله استدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله فنادى بأعلى صوته، سنقرأ الحديث أو أنت قرأنا هو اللي عقبنا بأعلى صوته، وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة أو كثرة جمع أو غير ذلك. ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة، كما ثبت ذلك من حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه على صوت. الحديث خرجه مسلم ولأحمد من حديث النعمان ما معناه في معناه وزاد حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه. واستدل به أيضا على مشروعية إعادة الحديث ليفهم. قال ابن رشيد في هذا التبويب رمز من المصنف إلى أنه يريد أن يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن ترتيبه، وكذلك فعل رحمه الله تعالى. رفع الصوت بالعلم. الأصل في الكلام رفعه أم خفضه؟ الأصل في الكلام رفعه أم خفضه؟ القصد الإفهام والإيضاح والإبانة، القصد ويكون حسب الحاجة. فعند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا بخفض الصوت، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الله غفور رحيم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وهكذا رفع الصوت في الأسواق والسخف فيها مكروه، ليس بصخاب في الأسواق، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. فتارة وتارة كل بحسبه، لا نستطيع أن نقول على الإطلاق هذا أفضل أو هذا أفضل. رفع الصوت بحسبه أفضل، وغضه عند لزومه وفي مجالس العلم ومجالس العلماء ومجالس الذكر وأماكن يعني ماذا الهدوء والسكينة أفضل، وهكذا. وفي الحديث من الفوائد وجوب غسل القدمين، وأنه واجب فرضها، خلافا للشيعة الذين يرون مسح القدمين بغير جوربين ولا خفاف ولا جوارب، يمسح عليها ولا يرون المسح على الخفين. الشرع في وادي وهم في وادي آخر، توضأ يمسح على قدميه، وإذا كان لابسا خفيه ما يمسح عليهما، وقد عملوا حيلا لمنع هذه السنة في كثير من مساجدهم، عملوا بركا عندما يتوضأ أو يخرج الذي هو عنده خفان أو جوربان، إما ينزعهما وإلا يبللهما بين الماء برك عند الخروج. هذه من الاحتيالات لمنع هذه السنة، كأنهم يرون ذلك منكرا، وأن نزع الجوربين الخفين من تغيير المنكر. وهذا الحديث يبين القرآن: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي اغسلوا أرجلكم، لأنه معطوف على الغسل لا على المسح. وقوله: ويل للأعقاب من النار، يدل على تحري أماكن الوضوء، وأنه لا يجوز لإنسان يهمل إلى هذا الجانب، حيث يغسل ما تيسر منها وتبقى هنا بقعة وتلقى ذلك المكان بقعة، وهنا مثل الظفر وهنا مثل الدرهم وهكذا، لا سيما في أيام البرد عند استعمال الأدهان، ربما تزلق الماء عن بعض المواضع فلا يصل إليها، ويصل الإنسان بغير وضوء وصلاته باطلة. وليس هذا خاصا بالأعقاب، سواء كان أعقاب القدمين أو اليدين أو كذلك بعض مواضع الوضوء في الرأس، الواجب استيعاب أعضاء الوضوء بالوضوء، سواء كان بغسلة مجزئة أو بغسلتين أو بثلاث، كل ذلك ثابت في السنة في صحيح البخاري وغيره. وفي هذا دليل على العناية بهذه الطهارة العظيمة، وأن من لم يعتني بهذه الطهارة يعرض نفسه للويل. فلا يظن الظان أنه إذا قام بعبادة ولم يقم بالعبادة الأخرى الواجبة عليه أن واحدة تسقط عنه الأخرى، لا، المسلم يجب أن يؤدي ما أمره الله به. ويل للأعقاب من النار، وفيه أن التقصيرات الشرعية والافتئاتات على الدين وكل بحسبه أن هذا يضر الإنسان، وبقدر تقصيره يحصل له الضرر بالنار بغيرها في الدنيا والآخرة. وفيه العناية بنشر العلم بين الناس، وأن لا يقال هذا أمر سهل، فبعض الناس مثلا إذا عنده أمر مهم وهو وحصلت مخالفات في أمر أدنى يغض طرفه عن الأدنى، لا، الأدنى والأعلى كله يبين وكله دين رب العالمين. فنعم مثل هؤلاء كانوا مسافرين لا سيما في غزوات وأمور مهمة وفي قتال الكفار وفي، ومع هذا هذا الجانب ما يهمل، جانب العناية بالعلم ونشره وإنكار الخطأ ولو كان في الوضوء. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم سائرا إلى حنين كان معه المسلمون الجدد من أهل الفتح رضي الله عنهم، وكانوا قد اعتادوا في الجاهلية أنهم يعلقون سيوفهم وأشياءهم على الشجرة بعض الأشجار للبركة، ومروا بأناس معلقين سيوفهم على تلك الشجرة يقال لها ذات أنواط ينيطون بها سيوفهم من أجل يباركونها، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، وهم ذاهبون إلى حنين إلى غزوة عظيمة جدا، ما قال سهل إن شاء الله وقت آخر حتى حين وغض عنها الطرف، لا، ولكن أنكر عليهم قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وكان يبايع الناس، ورأى تميمة في أحدهم معلق تميمة، قال انزعها، ومسك يده ولم يبايعه، لم يقل أبايعه وهو رجل يريد الإسلام، ثم بعد ذلك أبدا مسك يده حتى تنزع، فنزعها وألقاها، ثم بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى بيد شخص من أصحابه، واحد من أصحابه، خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فأخذ ذلك الرجل ذلك الخاتم وألقاه، قال خذ خاتمك انتفع به، أي بعه أعطيه بعض أهلك، قال والله لا أخذه، بعد أن ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمر بإلقائه تركه. الشاهد من هذا إنكار المنكرات صغارها وكبارها، وهكذا القيام بالواجبات صغارها وكبارها. نسأل الله الإعانة والتوفيق، تفضلوا حفظكم الله.